الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
قال: هذا على أن الصلاة لا تصح في القبور، لأن النبي قال: ولا تتخذوها قبورا. معنى ذلك أن القبور ليست محلا للصلاة، ليست محلا للصلاة، فصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. نعم.
قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا وهيب قال: سمعت موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلوا ليالي حتى اجتمع إليه الناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال: أخبرنا
فدل هذا على أن على مشروعية صلاة الجماعة في التراويح في قيام الليل في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي، ثم بعد ذلك تركه النبي لعلة، قال: خشية أن يكتب عليكم، خشيت أن يكتب عليكم. فإذا صلاة الجماعة في رمضان ورد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ترك الاجتماع المنتظم على هذا خشية أن تفرض عليكم. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت العلة. نعم. فلا داعي لأحد أن يشكك أو يقول الصلاة صلاة التراويح أو وقيام الليل في البيت أفضل، أو أصليها وحدي أفضل. نقول: ليس أفضل من هدي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال: كان النبي يصلي وحده، نقول: قال بقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم بها، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فهو النبي يستحبها جماعة، لكن خشية أن تفرض على هذه الأمة، فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيتي إلى المكتوب.
نعم. لا يستثنى من ما ورد فيها الجماعة، لأن ما ورد الجماعة إلا في هذا. فنقول: أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا ما ورد به الجماعة. فمتى لا أقول الكسوف في البيت لأنه ورد به الجماعة، ولا أقول الاستسقاء في البيت لأنه ورد به الجماعة، ولا أقول العيد في البيت لأنه ورد به الجماعة، ولا أقول قيام رمضان في البيت لأنه ورد به الجماعة. فالمعنى: إلا ما ورد به الجماعة، ما عدا ذلك من تنفلك وتطوعك الذي ليس فيه الجماعة، فأفضل ما يكون في بيتك لا في المسجد ولا في خارج بيتك. نعم. نعم. ما في بأس، لكن أن يتخذ، أن يكون الإنسان في مكان معين يصلي فيه ما في بأس، لكن لا يحتجر احتجارا دائما، فهذا غصب. يعني ما يخصص الإنسان مكانا له في الصلاة فليصلي فيه غيره، يضع سجادة بحيث ما عرف لي سجادتي الصف الأول، حتى لو أتيت وقت الإقامة أتقدم إليها، والناس يأتون مبكرين ولا يأتي واحد إلى هذا المكان، هذا غصب، وفي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم، هذا غصب، مثل ما يحصل في الحرمين، ومثل ما يحصل في بعض المساجد، أنه يفرش واحد سجادة ويحجز هذا المكان، يحجز هذا المكان، هذا لا ينبغي. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن بشار.
لو أنا في المسجد، نعم أنا في المسجد الآن، جيت الصف الأول وجلست، ثم ذهبت إلى دورة المياه أو إلى مثلا أعمل شيء أجيب شيء من المكتبة وأتي، فجعلت سجادة مكاني حتى لا يأتي أحد. نعم أنا هذا مكاني سبقت إليه أصلا وأنا في المسجد. ولهذا العلماء قالوا إذا كان في المسجد فلا بأس، أما إذا كان خارج المسجد لا. نعم. قال إيه السندي؟ هذا كلام طبعا ما يصح، يعني هو يفضل ان الصلاة تكون في البيت افضل، ولم يلتفت الى قول النبي صلى الله عليه وسلم خشيت ان تكتب عليكم. نعم، ولم يلتفت الى اتفاق الصحابة على هذا، وان عمر مدحاه قال نعمة البدعة هذه لما اجتمع الناس، يعني الامر الذي لم اسبق اليه على هذا الايه النسق من الانتظام. وعمر اضر الناس بالسنة، لكن انشغل ابو بكر رضي الله عنه في خلافته عن جمع الناس هكذا لأنه كان مشغول وفي صدر من خلافة عمر، ثم جمع عمر رضي الله عنه الناس على ذلك. نعم، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
شيخنا عمر نفسه قال النائم عنها أفضل من قال.
نعم،
لما جمع الناس قال النائم عنها أفضل من قال.
نعم، يعني بالنسبة للوقت ليس بالنسبة للصلاة في البيت. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال أنبانا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت.
نعم، فهذه نوافل في البيوت أفضل، الرواتب قبل وبعد الصلاة، إلا إذا خشى الواحد نسيانا أو إهمالا أو كذا فيصلي في المسجد أفضل. نعم، قال لأن أداؤه في المسجد أفضل من تركه، لكن الأفضل والأحسن أن تصلي هذه في البيوت، كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم، لما ذكر النوافل ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ثم قال وكان يصلي الجمعة ركعتين في بيته، كل هذا في بيت. نعم.
قال رحمه الله باب قيام الليل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة إيتها فسلها ثم ارجع.
نعم، إلى الأعلم، وحتى لو هو عنده علم بذلك لكن يحيل على من كان ألصق، فعائشة رضي الله عنها كانت ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فلعلها تطلع على من يطلع عليه ابن عباس، فأحال ابن عباس على عائشة رضي الله عنها. نعم،
إيتها فسألها ثم ارجع إلي فأخبرني.
هذا إذا مراد الشيخ الإسلام لما قال بأن عائشة أفضل من خديجة بالنسبة للأمة. نعم،
قال إيتها فسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك.
سلامة الصدر بين الصحابة، وكذا ينبغي أن يكون بين العلماء وطلبة العلم، فلان أعلم في باب معين وأنت سويت في هذا الباب أحل عليه، قل هذا ما شاء الله جيد في الأصول، هذا جيد في الحديث، هذا جيد في كذا، أحل عليه، لأنك تريد الحق في النهاية وتريد الأفضل، أنت ما تريد نفسك أن تجمع الناس على عليك، إنما تريد أن تجمع الناس على الشريعة، فإذا وجد الأعلم بها في باب أحل عليه. نعم،
ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. فأتيت على حكيم ابن أفلح فاستلحقت إليها.
حرص على العلم، قال ثم ارجع إلي فأخبرني برد عليك حتى أنتفع، فإما أن أؤكد علما عندي وإما أن ينضاف إلي علم. على كل الأحوال ابن عباس يستفيد، إما يؤكد ما عنده وإما أنه يتجدد له علم ليس عنده. نعم،
فأتيت على حكيم ابن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضية، فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك.
شوف هذا عندكم تفسير في هاتين الشيعتين فأبت إلا مضية.
نعم السند شيخنا رحمه الله
يقول حكيم بن أفلح
السند قال الشيعتان الفرقتان والمراد بتلك الحروب التي جرت
علي ومعاوية. نعم
نعم
قال أكمل.
نعم شفنا فهذا فقط بس شخص.
لكن قول حكيم
المرض تلك حروب التي جرت
يعني حكيم هجرها في عندك إسلام زيادة. فتيت على حكيم فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول فئتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا. أيضا ما علق على حكيم. حكيم هذا صحابي ولا تابعي؟ حكيم بن أفلح. شوف عندك في تراجم الرجال لعلك تجده. حكيم بن أفلح يعني أنا أريد أن أصل إلى فائدة بس نشوف. أيوة.
قال حجازي روى عن ابن مسعود وعائشة وروى عنه جعفر بن عبد الله
تابعي يعني
كما قال
خرج له لماذا حديث. لكن قول ما أنا بقاربها يعني هذا هجر لعائشة رضي الله عنها لأنها ما أطعته وقد نصحها في هذا، فهل تهجر أم المؤمنين أم يكون هذا من باب إظهار المخالفة لما فعلته رضي الله عنها، ولهذا هو ما هجر يعني خصمه بدليل أنه ذهب، لكنه كان لا يريد الإكثار من هذا ليريها أنه منكر عليها في هذا الباب. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يحاب أحد في مسائل الشريعة، إن أخطأ يقال أخطأ، بل إنه يقول هنا ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضية، وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ومع ذلك انظر ماذا يقول حكيم، لأن الأمر تعلق بشريعة، الأمر تعلق بشريعة، فيقول ما أنا بقاربها إني نهيتها. فدل هذا على أن الإنسان قد يتخذ موقفا من الفاضل. وسبق معنا قول عمار ابن ياسر لما كان يطوف المساجد ويقول لا يغرنكم خروج عائشة فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أنا ما أقول فيها شيئا ولكن الله ابتلاكم بها ليرى أتطيعونه أم تطيعونها. وهذا أبو بكر والحديث عند البخاري لما لقي القوم والوفد قال من أميركم من معكم، قالوا عائشة، قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كل هذا يدل عليه أخوان، يدل على أن منهج المحاباة لا يعرفه الدين، منهج المحاباة في المسائل الشرعية ما يعرف. هذا شيخي والله لو تكلم فيه كذا، هذا طالب علم، هذا كذا، هذا كذا، أبدا. من الذي قال قف في المساجد وقل لا يغرنكم فتوى الشافعي، فوالله إنه كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، ولكن الله عز وجل ابتلاكم به إذا كان الشافعي، أما من أهل أهواء فلا كرامة له. ما نقول هؤلاء المشايخ نفع الله بهم نفعا عظيما، وهؤلاء أئمة السنة مصابيح الدجى وأئمة الهدى ولكن ضربت لكم به. هذا لما يكون فعلا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لما لكن إذا كانوا يحاربون منهج السلف بدعوى الانتساب إلى السلف فليسوا أئمة هدى ولا مصابيح دجى أبدا، وإنما هم الذين أتوا بالدجى وأتوا بالظلمة إلى الأمة لما أعموها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب السلف الصالح، خانوهم 30 سنة وهم يبعدونهم عن كتب السنة، ولما وقع الأمر قالوا نراجع المسائل نبحث المسائل، ويا ليتهم اعتزلوا حتى يبحثوا، وإنما وهم يقعون فيها ويدعون الناس إليها. فلا محاباة في دين الله عز وجل أبدا. عمار لا نقص قدره ولا نقص قدر عائشة، وأبو بكر ما قال عائشة خرجت معكم يا ترى النص هذا ينزل على عائشة لما ينزل هذه فاضلة، لا أبدا. ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، العقلانيون إلى الآن لا يقبلون هذا الخبر، يقولون إنما قاله النبي في امرأة مخصوصة. كيف امرأة مخصوصة؟ أبو بكر لم يفهم هذا، أبو بكر يقول في عائشة ونزل الحديث على عائشة مطلق النساء لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مطلق النساء. وهنا أيضا حكيم بن أفلح ماذا يقول؟ فاستلحقت يعني قلت له تعال معي نذهب إلى عائشة، فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا. وعائشة مجتهدة رضي الله عنها وأراد الصلح رضي الله عنها. طيب كيف نوفق بين هذا وبين قولين لابن عمر؟ لما لم تنهني يا ابن عمر؟ لما لم تنهني؟ لما لم تمنعني؟ قالت طيب هنا حكيم منعها، قال فأبت إلى مضية، إذا منعته، ما كيف تنوم ابن عمر؟ لأن الإنسان قد يقبل من شخص ولا يقبل من آخر، لأن ابن عمر لو نهاها سينهاها بالعلم الأعلى الذي قد يقنعها، بخلاف غيرها فقد ينهاها بشيء هو ضعيف عندها أو تقدم مصلحة الخروج للصلح على كلامه. أما ابن عمر فعنده من العلم ما ليس عند غيره، لذا عاتبت ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك. نعم.
فقالت لحكيم من هذا معك؟ قلت سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا. قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ القرآن؟
الوتر يا سعد، أنت رايح الوتر يا سعد، أنت تذهب إلى الوتر يا سعد، فلماذا سأل عن خلق؟ فرصة، فرصة، جلس بين هذا عائشة رضي الله عنها فرصة، هو ذهب إلى الوتر فليأخذ بجوار الوتر ما يأخذ. هذا مثل طلب العلم من الكتاب نفسه، فالإنسان حينما يبحث عن مسألة من كتاب تأتيه مسألة أخرى وثالثة ورابعة، إنما الجهاز يعطيك الكلمة فقط، ولهذا لابد أن يكون عندك خبرة في البحث في الجهاز. لو خرجت عن الكلمة عن كلمة معنية قد لا يعطيك المطلوب، لابد تحبر الكلمة نفسها التي تريدها وفقط. أما هذا قد تأخذ فوائد بجوار هذه، كذلك الطلب على يد الشيوخ، فإنك لا تأخذ علما فقط، تأخذ علما وخلقا وسمتا وتعاملا مع الكتاب وخبرة ودراية، كل شيء تأخذه ولا تأخذ علما. ولهذا أن تسمع الدرس عبر المسجل غير ما تكون في حلقة ماذا؟ في حلقة الدرس نفسه، فتستفيد هذا تعليق من هنا وهذا استفسار من هنا، سمت هدي دل إلى غير ذلك، أشياء كثيرة. نعم.
قال يا
وسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم من سؤالي عن الوتر. نعم.
قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فهممت أن أقوم فبدأ لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف فهممت أن أقوم، يعني كأنما هو جعل هذا قصده الأول. نعم.
فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم
وأمسكوا، تربوا على قيام الليل، تقول حتى انتفخت أقدامهم يعني من طول القيام، كانوا يقومون قياما عظيما، وهذا كان واجبا، دل هذا على التربية العظيمة على الطاعة، فإنها تعين على الشدائد. قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد واطئا وأقوى مقيلا. فالإنسان يتربى على هذه الأمور يا أخواني، يتربى على قيام الليل، يتربى على النفقة، يتربى على معالي الأمور. نعم، فإن الله عز وجل يعين العبد بهذه الأشياء. ولهذا قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى واجبة، يعني فيبعثك ربك مقاما محمودا بسبب هذا. أيوة يا أبو خديجة. وما العلاقة بين انتفاخ الأقدام وبين هكذا؟ يعني تقصد إذا انتفخت ابتعدت، إذا انتفخت ابتعدت. يعني أبو خديجة يستشكل يقول: كيف انتفخت أقدامه والمأمور هو التراص؟ إذا حصل انتفاخ ابتعدت الأقدام نظر الانتفاخ. ليس هذا المراد، هو إشارة إلى ما حصل لهم من تعب ونصب بهذا القيام، وأن هذا قد يطرأ أحيانا. والانتفاخ ليس يعني التورم الزائد، ولكن تألم القدم، مثل ما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تورمت قدماه، وفي رواية حتى تشققت قدماه، فقد وجد من ذلك أثرا. نعم، يعني واحد، أنت مثلا، أنت تقول مثلا رجلي هذه متورمة، يعني خرجت عن حدها نظرا للقيام من طارئ، نظرا لطول وقفة، ولكن ليس يعني الانتفاخ الذي يحيل من على جانبه ويبعده شبرا أو أقل من ذلك. نعم.
قالت
نعم. عسى ربه فيها نظر، لأنها علقت على شرط. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خير من كن، فيكون الوجوب لو طلق، فسيبدله الله عز وجل أزواجا، لكن هو ما طلق، تكون معلقة على المشيئة. بس لأنها موقوف على شرط، عسى يعني عسى تعود على ايه؟ على الطلاق ولا الابدال ازواجا؟ على الابدال، لانه يقول عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا، يعني عسى ربه ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات وما ان طلقهن. هو ما طلق، يبقى يكون محل الوجوب فين؟ محل الوجوب حال ان طلق. يبقى عسى هنا ليست متسلطه على الطلاق، متسلطه على الابدال. يعني عسى ربه أن يبدله أزواجا خير من كنا إن طلقكن، فلم يقع الطلاق، فيبقى الوجوب هنا معلق على شرط، لكن هذا الوجوب نافذ، هذا هنا الوجوب نافذ ليس معلقا على شرط. نعم.
قالت رضي الله عنها: وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة، فهممت أن أقوم، فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي 1 ركعة فتلك 11 ركعة. يا بني.
نعم، هذه ذكرت صفة من الصفات الواردة، وإلا فالنبي كان يصلي 2 ركعات ثم 2 ركعات، لكن هذه إحدى الصفات، أنه يصلي 9 ركعات متصلة يجلس في 8. فمن الصفات ذلك أن يجلس 9 ركعات مجموعة، 7 ركعات ورد، 5 ركعات ورد، فيصلي 9 ركعات تسليمة واحدة يجلس في الثامنة. وأيضا فيه فائدة أنه يقال في التشهد الأوسط ما يقال في التشهد الأخير، وهذا من أدلة من يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما في التشهد الأخير، لأن عائشة قالت يجلس فيذكر الله عز وجل ثم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين، تقول ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فينا إلا عند الثامنة يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو. إذن في رواية أخرى أكمل من هذا قال ثم يصلي إيه التسعة فأيضا يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، إنما هنا قال فيذكر الله عز وجل قالت فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما، هذا في الثامنة، هذا في الثامنة. قالت هنا فيصلي ثمان ركعات لا يجلس فينا إلا عند الثامنة، لا هذه الرواية فيها إشكال، هذه الرواية فيها إشكال، لكن تسع ركعات هذه ثمان ركعات فقط، ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة، لا هذه الرواية فيها إشكال. أي نعم هذه الرواية فيها إشكال، قال لي عندها أيوة تمام هذه الرواية فيها إشكال، إنما الثابت تسع ركعات يجلس في الثامنة فيصلي ويدعو ثم يجلس في التسعة فيصلي ويدعو، ذكرت في التاسعة ما ذكرت في الثامنة، فدل هذا على أن لا فرق بين الجلسة في الثامنة وفي التاسعة لا فرق. نعم.
قالت رضي الله عنها فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللح أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم فتلك تسع ركعات يا بني، وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا زاد عن 11 ركعة إلى 13 ركعة أو كذا فقد ثبت بذلك الأدلة كما عند ابن عباس وزيد بن خالد، ولو زاد أكثر من هذا فإن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى. أما القول بأن هذه بدعة زيادة على هذا فهذا القول لا يعرف لأئمة الإسلام السابقين ولا دليل عليه، القول بالبدعية. أما حديث عائشة لا يزيد فهذا محمول على الأكمل، هذا الأفضل لمن قام كقيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حكت من فعله، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ما يعارض، وأيضا فعله ثبت أنه زاد على 11 ركعة إلى 13 ركعة، فدل هذا على الزيادة. وإذا زادت ركعتان فلا بأس أن يزداد ما هو أكثر من ذلك، وعلى هذا أئمة الإسلام كما حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، فالإجماع منعقد على الجواز. أيوه محفوظ. هذا فهم من حديث عائشة صلى أربعا لا تسأل عن حسنين وطولين فيما صلى أربعا، أنه الأربعة متصلة، لا هذا مفسر بحديث عائشة في ثنتين ثنتين وبحديث ابن عمر في ثنتين ثنتين. طب يخلوهم ثمانية مرات، طب هو الأربعة متصلة تخفيف ولا يسلم من ركعتين، أيهم التخفيف؟ نعم ويدعوه تمام اذا نفس الصفه، هي تسع ركعات ونفس الصفه التي ذكرتها في الجلسه في الثامنه هي نفس ما جلست في الجلسه التاسعه، فدل هذا على انه في التشهد الاوسط يفعل ما يفعل بالتشهد الاخير. نعم الثامنه يجلس يتشهد مثل ما تجلس انت في الثانيه من اربع ركعات. تمام نعم اي نعم في موضع وتر ايوه نعم هذا اذا لم تخالف، لكن وردت الروايه الصحيحه لها بتسع، لكن لو, لو 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 ما فيها مخالفه، لكن هذه فيها مخالفه، لو قلت انا افعلها انا من اجتهادي يعني اي نعم لا هذا لم تثبت به السنة، لكن لو في السبع والخمس لا بأس ورد بهذا، لو سبع بتسليم واحدة او خمس بتسليمة واحدة او ثالثة ما في بأس. نعم.
قالت رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، وكان
ولهذا من قام من ركعتين في قيام الليل يجلس يعود لا يتم أربعا، إذا قام ركعتين سهوا فلا يتم الأربع ركعات إنما يعود، لأن أصل الصلاة ركعتان، أصل الصلاة ركعتان فلا يزيد إلى أربع ركعات كما هو مشهور عن كثير من الأئمة، إذا سهى وقام من الثانية صلى الثالثة والرابعة، لا يعود كما لو سهى في ركعتي الفجر، كما لو سهى في أي صلاة ذات ركعتين، فصلاة الليل ذات ركعتين، فإذا سهى وقام عاد إلى ركعتين. نعم نعم. لو أتم إن كان جاهلا يتأول هذا لا تبطل صلاته، إذا كان عالما فلا يبعد أن تبطل. نعم. لو ايه؟ لا 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 ليس على هذا السنة، ليس هذا على السنة، الإمام أحمد ينكر هذا، ليس هذا على السنة. نعم. لكن ما المراد بالركعتين؟ أو من قيام الليل؟ أم هما سنة الفجر؟ أم هما ركعتين صلىهما النبي صلى الله عليه وسلم مرة؟ اختلف العلماء في الركعتين، ولهذا منهم من يرى ركعتين بعد الوتر. نعم.
هذا من باب جواز التطوع بعد
الوتر. أي نعم.
شيخ المقال كان يسميه سنة الوتر.
سنة الوتر.
قال كمان المغرب سنة وتر النهار، فهذا وتر الليل.
نعم.
ولكن المغرب لما كان فرض كانت سنته دائما ثابتة. ووتر الليل لما كان سنة فكانت سنته لا يدرك.
نعم لو فعل أحيانا. نعم.
قالت رضي الله عنها: وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
فدل هذا على أن من فاته قيام الليل أنه يقضيه، ويقضيه شفعا، شفعا لعادته، إن كان اعتاد الوتر بثلاث ركعات قضاه أربعا، بخمس ركعات قضاه ستة، وهكذا بإحدى عشرة ركعة قضاه 12 ركعة بالنهار، فلا يوتر بالنهار إنما يشفع وتره، فيبقى إذن يصلي ركعتين 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 إلى آخر صلاة. أيوة نعم. القرطبي قال في إيه؟ طيب قال ايه؟ هنا هنا يبقى عسى الصلاة على ما بعد الشرط. حكت ما رأت مثل ما قالت عائشة: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا، وقد حدثنا حذيفة وصدقنا، حذيفة قال بال النبي قائما، نصدق ولا لا نصدقه؟ لكن عائشة حكت ما رأت. نعم. هذا بعض الناس يتشدد من طلب العلم في هذه المسألة جدا، سبحان الله، لأن هذا قول العلامة الألباني، فيتشدد جدا جدا ويهجر المساجد كمان، يقول أنا لا أعتكف عند فلان بن يزيد مثلا يعني، وربما حصلت يعني حصل إغاء صدور وشحناء وغضاء في الاعتكاف بسبب هذا وفوات خير، بل في الحرم لا يتابعون الإمام، في الحرم يصلون 23 فلا يتابعون الإمام، يجلسوا يتكلموا كذا والإمام إيه والإمام يصلي. طيب لماذا هذا كله؟ لماذا يعني؟ نعم الأكمل والأفضل لمن قام قيام النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 11 ركعة، ما في خلاف إن هذا الأفضل، لكن الأفضل على صفته ما هو بالأفضل تصلي 11 ركعة في ربع ساعة لمن قام القيام الطويل الذي كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا قال شيخ الإسلام فإذا قلل القراءة أكثر من الركعات. نعم.
قالت ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا
ولا أعلم أن رمضان. النبي قرأ القرآن كله في ليلة لا يمنع لو قرأ القرآن في ليلة، لكن يقول لا أعلم نفت. نعم. ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح، والمراد بالقيام يعني بالصلاة من العشاء إلى الفجر. لكن إحياء الليل كله هذا ورد كما جاء في الصحيحين من حديثها وحديث غيرها، أحيا الليل، فإذا دخل العشر أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليل. فهنا تقول ولا قام ليلة، وهناك تقول أحيا الليل، كيف نجمع؟ نقول الإحياء أعم من القيام، فيتقصد أنه ما قام قياما بالصلاة إلى العشاء إلى الفجر الليلة كلها، إنما أن يحييه الإنسان بالصلاة والذكر وشيء من الأذكار أو الحديث الشرعي أو الكلام المباح أو غير ذلك، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، هذا لا يتنافى أيضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ففيه مشروعية صيام المحرم كاملا، لأن عائشة نفت أن يكون النبي صام، ونحن ما نقول إن النبي صام، لكن النبي سنه، لأن قال العلماء لأنه لعله قال ذلك النبي في آخر حياته ولم يتمكن من الصيام أو نظر المشاغل التي كانت تطرأ عليه، لكن حسبنا السنة القولية، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. وعلى هذا يكون قولها أيضا وما زاد النبي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، هي ما قالت لا بدعة ولا قالت شيء، هي أيضا حكت ما رأت، فإذا ثبت عندي 13 ركعة خلاص، وإذا ثبت عندي كلام النبي لما سئل في حديث ابن عمر على المنبر عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، خلاص انتهت. نعم. لكن يحمل هذا الكلام على الأكمل، إنما بدعة ولا أصلي ولا أتابع الإمام، هذا تنطع يا رجل، ابن مسعود تابع يا رجل، ما هو أعظم من ذلك، ابن مسعود تابع عثمان رضي الله عنه في 4 ركعات في منى، لا صلىها النبي ولا أبو بكر ولا عمر، فهذا يعني فقه ضيق، الواحد يتعصب للقول ولا يدري دليله، خلاص يتعصب لهذا، بدعة يبقى بدعة خلاص. طيب انظر كلام العلماء السابقين وانظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه أنه قد يترك الكمال في ترك الكمال، والإمام قد يترك هذا الكمال اللي هو الطويل صلاة طويلة 11 ركعة نظرا لمشقة على الناس، فيخفف من هذا ويزيد في الركعات، وعلى هذا عمل المسلمين، من الذي قال بدعة؟ على هذا عمل المسلمين، فالإنسان لا يتشدد في مثل هذا، يصل الأمر إلى الشيطان، ماذا يصنع يا إخوان؟ يأتي في الاعتكاف ويضع هذه المسائل، زيادة على 11 ركعة لا مو بزيادة على 11، طيب أذان الفجر متقدم شوية لا أذان الفجر متأخر شوية لا، طيب إيه في مسائل كده مخصوص مخصوصة كده في الاعتكاف من أجل التنفير ومن أجل إغار الصدور. نعم. ولهذا أنا أكون على طريقة إمامي، ولو كان الإمام يفعل مرجوحا عندي أصلي وراءه صلاة ابن مسعود وراء عثمان، لنفترض أن إمامي فعل مرجوحا، إمامي لا يدعو في الوتر خلاص أدعو في الوتر، إمامي يدعو في الوتر خلاص أدعو في الوتر، إمامي يصلي 5 متصل أصلي 5 متصل، إمامي يصلي 9 متصل أصلي 9 متصل، إمامي يصلي ركعتين ركعتين أصلي ركعتين ركعتين، وهكذا أنا مع إمامي لا أشغب، أنظر الاستفادة والانتفاع من الصلاة والاعتكاف، لا آتي أنا أضع هذه المسائل التي يعني وسعت السلف. نعم. أيوة. الأكمل التنوع، هذه القاعدة اللي سبقت معنا كثيرا، إذا ورد السنة بصفات متعددة فالأفضل أن تأتي بالسنة، لكن هناك حال أغلبي، فالحال الأغلبي للنبي أنه كان يصلي 11 ركعة، هذا الأغلبي، فهذا أغلبي، ثم تأتي بعض الليالي تصلي 9، تصلي 7، تصلي 5، نعم توتر بخمس، توتر بسبع، توتر بتسع أحيانا. ولأنها سنة وتؤجر عليها، ما هو على نفس الصفة، النبي كانت الأغلب عنده أن يصلي 11 ركعة، فنحمل هذا على الأغلب، حتى نفت عائشة أن يكون النبي زاد عليها، هذا دليل على أنه كلما صلى عندها صلى 11 ركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عائشة ليلة كل 8 ليال، نعم، ما هو هذا أكمل هدي، أكمل هدي أن يكون عندك أغلبي 11 ركعة، ثم تصلي بعض الليالي 9، 5، 7. كيف وبنفعل هذا في رمضان؟ تفعل هذا في رمضان؟ توتر مرة بهذه، يعني إزاي؟ يعني صلي مثلا ركعتين، هذه كم؟ 4، ثم توتر ب7، أو تصلي 8 ثم توتر ب3، أو تصلي مثلا 6 ثم توتر ب5، هكذا الوتر يكون بهذا، الوتر يكون بهذا. هو رمضان السنة كلها، ليس رمضان السنة كلها، لكن انت لو توتر بعض الليالي بالسبع والخمس وهذه من باب تعليم الناس ما في اشكال. نعم.
قال فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، اما اني لو كنت ادخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. قال ابو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي ولا ادري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام.
طيب تعليق على قوله أما إني لو كنت أدخل عليها، يقول سعد له
لو علمت انك لا تدخل عليها ما حدثت حديثا، وهذا قاله سعد المعتبر لابن عباس على مقاطعته اياها وعدم دخولي عليها، فان قيل كيف جاز لابن عباس مقاطعتها وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يمضي.
ايوه ده اللي احنا عاوزينه بقى من اولها،
فوق 3 ليال يستقيان في هذا ورد هذا الحديث، اجيب لانه ليس المنهي عنه ترك الكلام مطلقا،
تمام،
ترك الكلام عند اللقاء كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم يلتقيان الى اخره، وابن عباس لم يدخل ترك الدخول عليها والقرب منه،
تمام،
او يقال ان مقاطعته لها لا لغرض نفسي بل لامر ديني،
تمام،
انه ظن انها عاصيه في دخولها في امر الشيعتين المتقدمتين،
يكون باب الانكار اظهار الانكار، تمام،
ولا شك ان الظن عاصي والله تعالى.
تمام، هذا هو الذي أردناه من أول حديث، نعم، أن هذا فعل مع عائشة رضي الله عنها، فكيف مع غير عائشة؟ هذا مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله باب ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا.
نكتفي بهذا. نعم صحيح، احسنت. انا افضل ترك العلم مشافهة، صحيح، انه يقول لو ادخل عليها لاتيتها فشافهتني بهذا. وفيها زيادة ايضا، وهو ان الانسان لو امتنع عن العالم بمثل هذا ولو كان مجتهدا فانه قد حرم نفسه. فابن عباس ولو كان مجتهدا في هذا الا انه حرم نفسه. فكم من العلم الذي قد يكون ابن عباس قد حرم نفسه منه بسبب هذا، وكان يسع أن يدخل، وطالما أنه قال لها لا اتركي هذا وهي قد شهدت وفعلت، كان يكفيه هذا الإنكار فقط. لماذا لا يدخل؟ ولماذا حكيم ما يدخل؟ لأن عائشة رضي الله عنها ليست عاصية بذلك، لأنها مجتهدة ومغفور لها هذا. فأنا أبلغ العالم ملاحظتي، فلو اجتهد العالم ففعل خلاف ملاحظة اجتهادا وأنا أراه قد خالف في ذلك، لكن هو مغفور له لأنه مجتهد، ما أحرم نفسي من علمه، ما أحرم نفسي من علمه. يعني يقول ابن عباس لو كنت أدخل على عائشة لأتيتها فشافهتني، فلئن كان ابن عباس قد أنكر على عائشة أنا طلعت، فأنا الحقيقة نقول ابن عباس قد حرم نفسه المشافهة بهذا الاجتهاد. فإن الإنسان قد يحرم نفسه الانتفاع من العالم باجتهاد، قد يجتهده فيحرم نفسه والعالم يسعه هذا أو مغفور له. يعني الشيخ مثلا أحرجنا أمس، وما ينبغي الشيخ يقول هذا الكلام مثلا، هذا طبعا شيء نفسي، هذا ما ينبغي الإنسان يهجر من أجله، لكن هذا شيء شرعي. يعني الشيخ أمس صراحة مثلا في ظنه هو، يعني الشيخ صراحة طرح الدليل على كذا، ولكن سبحان الله يعني أصر على كلامه وقدم دليله على هذا الدليل وما كان يعني ينبغي وكذا، بس الشيخ يعني ويهجر في هذا. وأنا نصحته صراحة كثيرا في هذه المسألة، هو يعني مصر على ترجيح في هذه المسألة، فيحرم نفسه. يقول الشيخ يعني لا، أنت ما تحرم نفسك العلم بسبب هذا الشيء، لكن إن رأيت مبتدعا، إن رأيته شيخ لا تعلم منه طريقة العلماء اهرب منه، لكن أنت نصحته في المسألة وهو يرى أن اجتهاده فيها مقدم على اجتهادك أنت، فلماذا تحرم نفسك؟ تحرم نفسك من العلم. فابن عباس رضي الله عنه قال لو كنت أتيها لأتيتها فشفتني بهذا. طيب لماذا ما تأتيها؟ لماذا ما تأتي؟ اجتهدت رضي الله عنها وهو مغفور لها، لماذا لا تأتيها؟ وهذا أيضا التابعي قال لما أراده سعد بن هشام معه قال لا أنا ما أتيها، أنا نصحتها وكذا وكذا. طيب ثم جاء بعد ذلك، جاءه علم ولا فاته علم؟ جاءه علم. ماذا لو لم يأتي؟ من الخسران؟ من الذي يخسر يا أخوان؟ الذي يبتعد بهذا الاجتهاد، لا نقول يأثم لكن يخسر. ولهذا الإنسان يكون أسير الفائدة. من هنا أخرج البخاري معلقا لا يطلب العلم مستحن ولا مستدل، ونقول ولا مجتهد مثل هذه الاجتهادات أيضا. لا المستحن يقول لو سألت الشيخ أصلي عن الوقت فاتك علم كثير، ولا مستكبر تقول لا أصلا لو سألت في الدرس سيقول أنت مش عارف حاجة. يعني لو استفسرت هذا قد تمر بالإنسان نقطة سهلة لكن هي غمضة عليه، يعني سهلة في أصلها لكن هو يريد يعني أن يعرف مثلا تأويل الروايات أو كذا، لكن يقول لو سألت لبان للطلاب أن مستواي إيه ضعيف، فاتك استكبرت. فلا يطلب العلم لا مستحن ولا مستكبر. وأقول ويحرم من العلم أيضا صاحب الاجتهادات الخاصة هذه، يحرم من العلم. أصل الشيخ يعني كان، أصل الشيخ بيعامل مش عارفين، أصل الشيخ أمس شوف ما يترك أخطاء فلان إذا قرأ ولا يترك للأخطاء، أصل أصلا الشيخ. وبعدين الشيطان يقول له طب نملك شهر كده، نملك شهر على ما تفوق يمكن ترجع تلاقي الشيخ إيه تاب إلى الله عز وجل من هذا، ثم ترجع للشيخ يوم يحصل حاجة بسيطة أيضا ثم تحرم نفسك 3 شهور وهكذا، خد بالك. فالإنسان لا يحرم نفسه من العلم، إذا وجد العلم وجد البغية في هذا يلزم. حتى لو أنا خالفت شيخي في بعض المسائل، لو في بعض المسالك، ما لعل الشيخ هو المصيب، لعل الشيخ هو المصيب. ولهذا عائشة رضي الله عنها ما تركت أو هجرت حسن بن ثابت ولم تدخل عليه لما أراد أن يدخل عليه، خلاص فتحت له الباب وأرادوا منعها قالت ادخل، ثم قام يثني عليها قالت لكنك لما قلت هذا يا حسن، وقالت لعل لطالما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. فهذه مسألة اجتهادية، أنت نهيت عائشة أن تخرج، وعائشة اجتهدت أن تخرج تصلح، وهي ترى أنها أصوب منك، هي ترى أنها أصوب منك، صحيح أنها ندمت بعد ذلك، لكن أنا أهجر أو أترك العالم لهذا؟ ففي أبعاد عظيمة، يعني في أبعاد عظيمة، في أن الإنسان يعظم الشريعة ولا يحابي فيها مثل ما فعل ابن عباس ومثل ما فعل هذا، وفيها أيضا أن العلم مشافهة في النفع العظيم والكبير، لأن أخذ بلا واسطة فأكون أضبط، لأن المبلغ لعله يهم ولهذا ولعله لا يفقه، ولهذا قال النبي رب مبلغ أوعى من سامع. فأنا لما أخذ أنا الواعي أنا أخذ مباشرة اجتمع علي السماع اجتمع علي الفهم، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفيه أيضا أن الإنسان ينظر في اجتهاده أولا، وينظر المسائل في بدعة وسنة، في توحيد وشرك، في أولى وغيره. يعني أحرم نفسي من اعتكاف لأن الإمام يصلي 23 ركعة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ لا أحرم نفسي من اعتكاف الذي هو سنة واجتهد مع إخواني، لا أحرم نفسي من اعتكاف. مثلا قد يحصل اجتهاد واحد يقول لك إيه؟ مثلا الشيخ بيدرس من الظهر للمغرب ولم يكن هذا من هدي السلف، والدليل النبي كان يدرس من كذا إلى كذا، والدليل السلف كانوا يفعلون من كذا إلى كذا، هالدليل السلف ما كانوا يعلمون من الظهر من العصر، انت مالك انت؟ السلف كان يعلمه ولا ما يعلمه؟ كان في حلق علم ولا ما في حلق علم؟ كان في دروس ولا ما في دروس؟ يكون درس من الظهر من العصر من الفجر على حسب حال الطلاب وحسب حال الشيخ، من الذي قال يبقى من الظهر؟ هذا الدليل ان كان النبي كان يدرس الكتب بعد، كان يدرس العلم بعد الفجر. طب النبي كان يجلس مع الصحابه ويذكرون من ايام الجاهليه ما يذكرون وكذا، هذا الدليل بقى ان النبي كان يدرس الفجر والمغرب. بل عندك دليل يمنع لو أخذت بالظاهر حديث ابن مسعود عند البخاري، وقد بوب البخاري به على باب إذا تخول الإمام الناس بالموعظة، لما قالوا لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن لو ذكرتنا كل يوم يرحمك الله، فقال إنه يمنعني أن أذكركم كل يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة فأنا أتخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخولنا بالموعظة. خلاص بدعة، قد يأتي واحد يقول بدعة تدريس كل يوم المغرب، نقول إحنا مع ابن مسعود، بل ابن مسعود يدرس يعظ كل يوم، إحنا قد لا نعظ إلا في الشهر مرة، لأن في فرق بين موعظة وتعليم العلم. أما الموعظة تعظ وتذكر وكذا، هذه تخول الناس بها. أما تدريس العلم تريد أن تعلم الفقه والتفسير والعقيدة والتوحيد واللغة وكذا، تنشئ مدارس، تنشئ جامعات، تنشئ حلق، تنشئ كذا. انظر إلى حال السلف، كان واحد بيخلص الكتاب في مجلس ويصنف الكتاب في مجلس، ويكون له 12 درسا في اليوم. فرق، لا تضيق على الأمة. فالأمر على العلم، هات إنه العلم له وقت، أنت اللي تأتي بالمنع. عندك أدلة العلم وأدلة الطلب وأدلة الرحلة في المسألة وأدلة كيت وأدلة كيت، عندك كل هذا، أنت تمنع من وقت معين، أنت تمنع من كذا، هذه الدليل. وإلا فالأصل تعليم الأمة في رمضان في غير رمضان. ما شاء الله عليك تنكر الدرس من المغرب إلى من الظهر إلى المغرب وأنت تدرس سنة النبي، ولا تنكر أن يجلس الإخوة يتكلمون قيل وقال من الظهر إلى المغرب، ما شاء الله عليك، تنكر هذا ولا تنكر هذا؟ هذه إعانة أن تستعين أنت بهذا الوقت على الطاعة، حتى إذا جاء وقت العبادة الليل قضيت في الصلاة ليس في التدريس الذي يأخذ كل الليل. نقول نعم أنت عدلت عن السنة، فين قيام الليل؟ فين القيام؟ مع أنك لو ذكرت في بعض الليل ما في إشكال، لأن هذا لا يتعارض مع حياة الليل كل، لكن الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحيي ليلها بالصلاة، فتكون قد استغللت وقت النهار وقت النوم وقت الكلام وقت كذا في مدارسة العلم الشرعي، ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. كون بعض السلف كان إذا أقبل رمضان ترك التدريس وأقبل المصحف اجتهاد منه صح، هذا يترك ويأتي للمصحف لأنه لا يتفرغ له خارج رمضان كثيرا فيستغل. والثاني يقول لك احنا نركز على التفسير في رمضان، تعالى مثلا يا أخي أنا وأخي ثلاث إخوة نتدارس القرآن، تعال يا اخي انا وانت يعرض بعضنا على بعض القران، ما في اشكال، كله طاعات يا اخوان. واحد يقول انا اركز في افطار الصائم لانه لا يتكرر في رمضان، فانا طوال اليوم انا عند الطباخ والطلبات والطبخ وكذا من بابي انني اركز في افطار رمضان. واحد اخر يقول انا مثلا اركز في دي فرصه الناس ياتون إلى رمضان جدد، فأنا أركز في تعليم يعني موعظة بعد الفجر وموعظة بعد كذا وتنبيه على عقيدة تنبيه على فقه، كل هذا واسع، كل هذا واسع. نعم نعم. أن هذا كان إيه؟ حتى لو كان ليه ما يدخلون على عائشة؟ ليه يعني ما يدخلون على عائشة؟ لكن هو حسب ابن عباس أن يظهر هذا الإنكار وقتا لحظة يظهر إنكاره حتى يعلم الناس السنة، لكن يعني ما الفائدة أنه تهجر عائشة نفسها؟ هذا الهجران الطويل الذي هو هجران يعني ليس يعني مخاصمة كما أشرنا، وإنما هو إيه يعني عدم الدخول وكذا وكذا. هو ابن عباس اجتهد رأى أن هذه مصلحة، لكن أقول الأولى أنه يبين الحكم الشرعي وينكر، لكن ما يحرم نفسه من علم يمكن أن يأخذه من عائشة رضي الله عنها. نعم. لكن مع أهل البدع مع أهل البدع لا أدخل عليهم. نعم. ولا أصلي عليهم مع جواز الصلاة عليهم، لا أصلي عليهم. ليه؟ من باب الإنكار، أن يرى الناس إنكاري، كما فعل سفيان الثوري مع أحدهم. سفيان الثوري يضرب له أكباد الإبل، فجاء في بعض جنازته في جنازة لبعضهم والناس مجتمعة، وفجأة دخل سفيان قالوا آه ما شاء الله سفيان جاء، سفيان جاء هيصلي على الجنازة، سفيان جاء حتى ضراه الناس، مضى وخرج وترك هذا. قالوا طب انت لماذا جئت أصلا؟ قال يرى الناس مكاني وأنا أهجر هذا، يعني وجاء مخصوص ليراه الناس ثم بعد ذلك خرج، ليكون هذا أكبر إنكار. وكان بعضهم يحدث الرجل من البدع فيأتي فيجلس في وسط الحلق، ألا طب يحضر راه البدع، ثم يعبث بلحيته بما في أنفه بهذا حتى يري الناس إيه استهانته بهذا المجلس. يعني يأتي والرجل يحدث ثم يجلس في وسط المجلس وقتا يعبث بهذا كأنه ما يعني قوموا من عن هذا الرجل. فالسلف كانوا يفعلون هذا أحيانا، هذا يفعله سفيان وهذا يفعله هذا. فالهجران لأهل البدع نعم، أما للعالم أما للصحابي أما كذا لسان يحرم نفسه حقيقة. نعم.